ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. الحرية والتغيير تحذر من تحول الحرب إلى مواجهة أهلية شاملة، واستمرار مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان بالقاهرة لليوم الثاني، جثث متحللة في العباسية بأمدرمان، واستمرار القتال في مختلف أرجاء العاصمة، ومقتل وإصابة 9 أشخاص في اشتباكات قبلية بجنوب كردفان، مبعوثة أوروبية تدعو لدمج مبادرات إنهاء الحرب، والأمم المتحدة تعرب عن قلقها من أنباء عن هجوم وشيك على الفاشل، قوات الدعم السريع تمنع لجوء الأسر من كرينيك بغرب دارفور إلى تشاد، ومقتل صيدلي برصاصة طائشة في بابانوسا بغرب كردفان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أدانت قوى الحرية والتغيير الجرائم الشنيعة التي ارتكبت في غرب دارفور إثر اقتحام قوات الدعم السريع للجنينة، واستهداف البنية التحتية في الخرطوم إثر قصف القوات المسلحة. وأعلنت في البيان الختامي لاجتماع مكتبها التنفيذي في القاهرة يوم السبت الذي استمر ل4 أيام أن تصديها لكل مخططات تقسيم السودان، بما في ذلك تحويل الحرب الحالية إلى حرب أهلية، مؤكدة تمسكها بوحدة السودان أرضا وشعبا. ونوه الاجتماع لمؤشرات بتغذية الصراع وزيادته في دارفور من خلال تحويل الحرب إلى مواجهة أهلية شاملة بين المكونات السكانية للإقليم، ودعا كل المكونات الاجتماعية بإقليم دارفور لعدم الانسياق لهذا المخطط. أكدت قوى الحرية والتغيير دور النظام المباد وحزب المؤتمر الوطني المحلول وتنظيم الحركة الإسلامية وواجهاته في التحريض على الحرب وإشعالها وتغذية استمرارها باستخدام نفوذه على بعض أجهزة الدولة. وقالت في البيان الختامي لاجتماعها في القاهرة إن مساعي أطراف لم يسميها باستيعاب النظام المبات وحزبه المحلول في أي عملية سياسية مستقبلي هو فعليا استمرار للتشوه والاضطراب في الدولة ومكافأة للنظام على جرائمه التي ارتكبها، مطالبة بتصنيفها كمجموعة إرهابية. يواصل مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان أعماله في القاهرة اليوم الثاني بمشاركة دولية وإقليمية وسودانية واسعة، ويهدف المؤتمر الذي تنظمه منظمة فكرة بمشاركة عدد من المنظمات والنقابات والأقسام المهنية إلى إيجاد منصة للتنسيق بين المنظمات السودانية والمنظمات الدولية بشأن المساعدات الإنسانية. وجرى خلال اليوم الأول استعراض أوراق مقدمة من غرف الطوارئ ونقابة الصحفيين، بجانب أوراق عن تأثير الحرب على الأمن الغذائي والصناعات الغذائية والبنية التحتية. أكدت وزيرة التنمية الدولية النرويجية آن بيث في افتتاح مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان 2023 إن الوضع الإنساني في السودان كارثي، مطالبة باحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والسماح للعاملين في الحقل الطوعي لتوصيل المساعدات. من جانبه أكد مدير منظمة الصحة العالمية إن فرق المنظمة تعمل في ظروف صعبة بالسودان في ظل عدم توفر الأمن والممرات الآمنة. وقالت خلال كلمة مصورة بالمؤتمر إن الإجراءات البيروقراطية تؤيق وصول الإمدادات الطبية. من جهتها دعت ليندا توماس سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، دعت لوضع الأزمة في السودان في قائمة الأولويات والتنسيق المشترك لدعم المبادرات المحلية التي تعمل على خدمة الناس على المستوى القاعد. منع قائد قوات الدعم السريع بمنطقة كرينيك بولاية غرب دارفور ترحيل العائلات والأسر إلى تشات، مشيرا إلى استتباب الأمن بالمدينة. ونص القرار الصادر الأسبوع الماضي على منع أصحاب العربات من نقل وترحيل العائلات والأسر من كرينيك إلى أديكونغ على الحدود مع تشات، واستثنى القرار التجار والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والزيارة، وذلك بعد تصديق من اللجنة واعتماد قائد المنطقة. وفرض القرار قرامات للمخالفات تبلغ 500 ألف على العربة و100,000 على الأسرة. كشفت لجان مقامة العباسية أن وجود جثث متحللة بالحي جراء الاشتباكات المستمرة بين الجيش والدعم السريع، وأكدت استمرار تساقط الرصاص والمقذوفات المدفعية والصاروخية، مشيرة إلى تواصل انقطاع التيار الكهربائي والمياه وشبكات الاتصالات. من جهة أخرى شهد محيط سلاح المهندسين بومدرمان اشتباكات متقطعة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتواصل انقطاع شبكة الاتصالات عن معظم أحياء مدينة أمبدة بأمدرمان لليوم الرابع على التوالي، حيث شهدت الأحياء الشمالية معارك متواصلة لأكثر من أسبوع. نفى مواطنون من جبل أولياء ما رددها الجيش والدعم السريع ووزارة الخارجية أن تدمير جسر جبل أولياء، مؤكدين تضرر الجزء المتحرك من الجسر. من جهة أخرى كشف مواطنون عن قصف مدفعي على منطقة بري بالخرطوم يوم السبت لساعات، والجيش يعلن تدمير شاحنة محملة بالزخائر بالقرب من منطقة الشجرة العسكرية. من جانبها أعلنت لجان مقاومة امتداد شنبات الأراضي عن استمرار العطش وانقطاع المياه في أحياء شنبات لأكثر من 7 أشهر، بجانب استمرار سيطرة الدعم السريع على الحي وأعمال النحب والسلب والإرهاب والسرقة. أعلن حزب البعث الاشتراكي بأمدرمان القديمة أن الوضع ظل كما هو في حالة عدم استقرار وانعدام للخدمات الأساسية للمواطنين من غذاء ودواء وعلاج وعمل، بجانب حالة التساقط المستمر للزخائر والدانات والغزائف والرصاص الحي. وفي الأثناء قال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن أفراد الجيش منعوهم من العودة إلى منازلهم أو زيارتها. ونفى الحزب في بيان ما يتردد في الوسائط عن خلو أمدرمان القديمة من قوات الدعم السريع، مؤكدا الأوضاع التي اضطرت الملايين للنزوح والتشرد وترك المأوى ومكان العمل ما زالت مستمرة. قتل 7 أشخاص وأصيب 2 آخرين يوم الجمعة في اشتباكات قبلية بقرية خور الدليب في أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان. وقالت مصفوفة تتبع النزوح في تقرير إن أعمال العنف حدثت في أعقاب حادثة سرقة الماشية، وأشارت إلى نزوح حوالي 78 نازحا تمثل 18 أسرة إلى مواقع أخرى من أنحاء محلية أبو كرشولة. كشفت غرفة طوارئ بابانوسة بولاية غرب كردفان أن مقتل عضو الغرفة ومدير إدارة الصيدلة بالمدينة مصعب كنديما جراء إصابته برصاصة طائشة خلال اشتباكات بين الجيش والمسلحين في السوق الشعبي بالمدينة. وأشار مواطنون لراديو دبنجا إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المجموعتين المشتركتين. وقعت اشتباكات في سوق وحدة جادة السيت الإدارية في محلية أبو كارينكا بولاية شرق دارفور بين جنود من الجيش والدعم السريع يوم السبت. وفي الأثناء يعيش المواطنين في الضين حالة من الترقب إذا الأنباء التي تتردد عن هجوم الشيك لقوات الدعم السريع للمدينة. وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا إن التجار نقلوا السلع والبضائع من الأسواق إلى المنازل خوفا من تعرضها للنهب، فيما شهدت الأحياء المجاورة للمقرات العسكرية عمليات نزوح واسعة. أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إذا التقارير عن هجوم الشيك على الفاشر، كما أعربت في بيان عن قلقها البالغ إذا التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها قتلت المئات من المدنيين المساليد في بلدة أردمتا في وقت سابق من هذا الشهر. وقالت في بيان إن المدنيين عانوا 6 أيام من الرعب على أيدي قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، وأشارت إلى إعدام بعض الضحايا بإجراءات موجزة أو حرقهم أحياء، كما تعرضت النساء للعنف الجنسي في أردمتا. ودعت قيادة قوات الدعم السريع لإدانة وقف عمليات القتل وغيرها من أعمال العنف وخطاب الكراهية. أكدت مبعوثة الاتحاد الأوروبي إلى القرن الأفريقي أنيت فيبر أن هناك حاجة لدمج كل المبادرات الأوروبية السعودية الأمريكية الأفريقية في مبادرة جادة واحدة لافتة إلى وجود ثقة لدى جميع الأطراف في الأوساط السعودية. وأرجعت فيبر في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط تأثر المفاوضات إلى انعدام الرغبة لدى الطرفين في السلام وشعورهما بإمكانية تحقيق المكاسب عبر القوى العسكرية، وحذرت من أن الطرفين يأخذان البلد بأكمله ما هما إلى الأسفل. الخبر الأخير في النشرة، توفى 5 أشخاص وأصيب 22 آخرون في سواكن بالبحر الأحمر خلال يومين جراء إصابتهم بالكوليرا. من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة بالجزيرة ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا في الولاية إلى 436 حالة إصابة و19 وفاة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء. انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي الاسبوع الماضي مقطع فيديو يكشف عن دفن مواطنين احياء في الجنينه. للتعليق على هذا الفيديو نستضيف الاستاذ جمال عبد الله خميس، المحامي والناشط الحقوقي، والذي يقيم في أدري التشادية الآن فارا من الجنينة. وفي البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك شنو في الفيديو المنتشر.
هو في تقديري طبعا الفيديو اللي يمكن تداولته وسائل التواصل الاجتماعي في فترة لاحق، خاصة يعني من قبل يومين وكده، الفيديو اللي فيه انه بيدفنوا فيه الناس احياء وكده، هذا الفيديو في تقديري او يعني هي فيديو قديمة في الاصل، لكن كان ما تم نشره كويس او ما تم تداوله بصورة يمكن الناس يعرفوه كده، لكن هي فيديو قديمة كويس. يرجع الفيديو اللي تم تصويره غالبا في يوم 15 شهر 6 2023، يعني يعني نرجع الفيديو دي لمجزرة القديمة، مجزرة مدينة جنين القديمة، يوم التالي لمقتل والي الخميس عبد الله بكر، والمكان يمكن يكون في تحليلات إدى للمكان، لكن أنا في حسب تقديراتي كويس وحسب المكان اللي أنا شايفه في الفيديو هي مكان يا غرب مدينة جنينة كويس، وفي الحفير الحفر يمكن أنت لو طلعت من مدينة جنينة وجاي عدري بتلقى إنه في حفرة كويس كان عاملينها عبارة عن دفاعات أسكرية كان حفروها في فترة من الفترات. الحفير ده أصبحت عبارة عن خور وكبير كده كويس، وفي نفس الحفير ده تم يعني مجازر بشئة لعدد من الناس. أنا واحد من الأسرى اللي كان أسرت في هذه الحفير كويس، في تقديراتي إنه أنا برجع الصورة ده تم تصويره في المنطقة ده، وهي واحدة من المجازر مظاهر الغريبة كويس في بشاعة الجرائم اللي ارتكبت. أنا كانوا ما مصدقين في طريقة اللي اتعاملوا به وتدام السري مع المدنيين في ولاية غربي دارفور، لكن ده واحد من الصور. في يعني فيديوهات يمكن تظهر لاحقا والناس تعرف الصور، فيديوهات بصورة أبشع من الحسي انتوا قاعدين تشوفوه، هم قاعدين بيدفنوا الناس أحياء.
طيب انت المعلومة بتاعت انه من شهر 6 دي اتحصلت عليها يعني كيف؟ هل شفت الفيديو ده اصلا في الفترة ديك ولا؟
طيب انا 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 تحديدا كويس كزول شغال في المجال بتاع حقوق انسان وشغال في مجال بتاع رصد انتهاكات، تحصلت الصورة ده من زمن بدري، يعني اول فيديو ده من زمن بدري، لكن في تقديري انه صورة ده ما هيتم يعني صورة دي ما لا يمكن يتم تداوله لأغراض إعلامية كويس، يمكن هذه الصورة يتم تداوله لأغراض تحقيق وأغراض قانونية، لكن يعني اللي بشاعته يعني واحد من الصور انا شخصيا او واحد من الفيديوهات انا شخصيا تحفزت كثيرا من انه هيتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشكله الموجود.
طيب هل عندك معلومه حول مصير الناس في المقبره دي؟
طبعا يعني الناس في المقبره دي جلهم كويس قتلوا كويس جلهم يعني في من دفنوا.
عبد الرحيم ده قالوا اعلن انهم مستعدين للتعاون مع اي لجنه التحقيق، رأيكم شنو في الكلام؟
طيب هو طبعا تدليل إعلامي وتغبيش للرأي العام كويس بأنه هو يكون الاستعداد لأنه يعني هيلاقي أو الاستعداد أنه يقابل أي لجنة تحقيقية أو أي لجنة حقوقية تعمل في جانب ده، لكن في تقديري أنه هي في النهاية كلام إعلامي وكلام سياسي لكسب الرأي السياسي ليس إلا، لكن عبد الرحيم دقله هو واحد من المهندسين واحد من رموز للناس الخططوا، لأن الجرائم اللي تم ارتكابها سواء كان في الجنينة أو في قرطوم أو غيره الجرائم عندها أبعاد سياسية وجرائم مدروسة ومخططة لها بشكل رسمي، وهي عبد الرحيم دقلو وآوانه من لهم مسؤولية بتاعت الطابع والمطبوع، يعني إذا كان في جندي ارتكب جريمة في جنينة عبد الرحيم دقلو هو من يتحمل مسؤولية هذا لأنه هو من وجه، وفي جرائم في الجنينة ده في فترة أخيرة وخاصة يعني في فترة أردمتا وزالينجا وغيره قدام أيون عبد الرحيم دقلو وغيره ارتكبوا هذه الجرائم، وفي تقديري أنه عبد الرحيم الكلام القاد بتكلم عن أنه هو أو التصريحات اللي بتكلم عن أنه هو ممكن يتعامل مع أي جهة قانونية وكده دي مجرد كلام لكسب رأي سياسي ليس إلا.
طيب عايزينك تورينا أيضا أوضاع النازحين الجدد في أدري الذين فروا بعد أحداث أردمتا خلال الأسبوعين الماضيين
في منطقة أردمتا كويس وجنينة والقرى المجاورة لها. لحد الآن طبعا ما في تسجيلات له بشكل رسمي من UNHCR ولا إنه يعني سجلوا لهم أو أدوهم كروت، ولا كان في استقبال بصورة كده عشان يوجهوا منهم هيكونوا وين أو يسكنوا وين، لكن ناس جات ودخلت كويس المدينة كثير منهم كانوا في طرقات بتاعت مدينة أدري وجزء الآخر في مقيم بتاعت الأدري، بعد ذلك الناس اتشتتت كويس وسكنت في مقيم بتاعت أدري بصورة يعني منتشرة وأعداد كبيرة لحد الآن، يعني كعدد تقديري أنا مني ممكن أقدرها ب20,000 وكسر، وفي توافد حاصل يوم تلو الآخر يعني ما كان بصورة بتاعت أيام الأول من يوم 5 و6 و7، لكن هسي قال لك كويس يومي بيكون في إحصائيات جديدة داخل لمدينة أدري، لكن من يوم 7 من يوم 7 شهر 11 من الشهر اللي احنا ماشيين عليه ده قوات الدعم السريع والمليشيات قفلت الحدود السودانية التشادية وخصوصا من منطقة بتاعت أديكونغ وامتداد لمكادا مستري وشمالا أديكون جيلو جيلو تندلتي، المناطق ده قفلت كويس ومنعت الناس من الدخول في انهم يعني يجوا داخلين في اراضي التشادية بغرض انه هو قوات الدعم السريع الناس لو ملاحظين عندهم ترويج اعلامي شغالين له انه مدينه بتاعت جنينه ودي رجعت لاستقرارها ودي رجعت لطبيعتها وما في ناس يعني تمشي لتشاد وكده قاعدين بوقفوا ناس، وفي اسر بعينها يعني عملوا لهم اقامه اجباريه كويس في مدينه جنينه وجزء منهم في أمدوين وأردمتا إقامة جبرية، الناس قاعدين يعني منهم إنه هم يتحركوا ومنهم من إنه هم يتنقلوا يجوا تشاهد وغيره، دي الودي اللي حسي حاليا موجود.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ جمال عبد الله خميس على الإفادات المهمة القدمة لنا بشأن مقطع الفيديو الخاص بدفن مواطنين أحياء، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب، هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره والله وصحتكم هذه من خيره، فيا إخوتي رجاء أوقفوا هذه الحرب اللعينة أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ مدني عباس مدني، مدير منظمة نداء التنمية السودانية، وزير التجارة والصناعة الأسبق. وسنتحدث في هذه الحلقة حول العديد من الملفات التي تشغل الرأي العام السوداني هذه الأيام، وطبعا في مقدمتها ملف الحرب والسلام. أستاذ مدني عباس مدني، أهلا ومرحبا بك على أثير راديو دبنجا.
مرحبا بك الأخ رشيد، ومرحبا بجميع المستمعين والمتابعين، وشكرا ل إذاعة راديو دبنجا على هذه الاستضافة، وأتمنى أن يكون النقاش فيه ما يفيد المستمعين. يعني
أستاذ مدني، يمكن منذ خلال الأيام السابقة وبعد التوقيع على أو خروج البيان المشترك للوسطاء في جدة حول العمل الإنساني وحول الاستعدادات لوقف إطلاق النار، رغم أنه لم يكن هناك وقف إطلاق النار، سادت الشارع السوداني حالة من الإحباط بسبب ما كان يتوقعه الناس من أن تؤدي محادثات جدة التي توقفت لأكثر من 3 أشهر إلى وقف لإطلاق النار أو وقف للعدائيات. كيف تفسر ما حدث؟
هو بالتأكيد يعني حالة الإحباط التي يعني انتابت يعني قطاع كبير من السودانيين والسودانيات بعد خروج البيان حول ختام الجولة الأولى للمفاوضات بالاتفاق على الجانب الإنساني وتعسر الوصول لاتفاق فيما يخص وقف إطلاق النار، هو يعني ينظر له من زاويتين. الزاوية الأولى هي طبعا أنه كانت في سقف طموحات عالية تجاه ما يحدث في جدة، لا سيما أنه يعني هو الرعاية السعودية الأمريكية دي دول عندها وزنها، سواء كان على المستوى الإقليمي أو كان على المستوى الدولي، وأيضا وجود المؤسسات الإقليمية سواء كانت الاتحاد الأفريقي والإيجاد، اللي هو ده يعني على مستوى الوسطاء كان في اهتمام وفي وزن كبير جدا. لكن على مستوى الفاعلين اللي فاعلين في هذه الحرب، اللي هم سواء كان الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع، ما بفتكر أنهم كانوا عندهم نية جادة في الوصول لاتفاق يعني يلبي طموحات السودانيين، سواء كان فيما يخص الجيش السوداني واللي بندرك أنه ليات مدى هو بيخوض هذه الحرب وهو يعني يعاني من إشكاليات كبيرة جداً هي تحكس حجم الفساد الذي كان يصاحب عمل وأداء المؤسسة العسكرية في سنوات الإنقاذ، أيضا الظهور والبروز الكبير للإسلاميين ومدى تأثيره السالب على مسألة يعني الصورة العامة عن الجيش السوداني، وهو ليس موحد الإرادة في مسألة الوصول لاتفاق السلام. بالنسبة للدعم السريع، أيضا الدعم السريع يعتقد أنه ما يحقق من انتصارات ميدانية هي يمكن أن تجعله يحقق نتائج أيضا على المستوى السياسي، وأن يفرض حقائق على الأرض بحجم الانتصارات العسكرية التي يحققها، وهو بالتأكيد لديه طموحات كبيرة جدا في مسألة الوصول إلى يعني السيطرة على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. الطرفين بهذه الكيفية يصعب أن يصلوا إلى حل يقود لوقف إطلاق نار وإطلاق عملية سياسية.
نلاحظ أنه حدث العكس، حدث تصعيد كبير، سواء مثلا حادثة تدمير كوبري شنبات، ضرب مصفات الجيلي بشكل مباشر، وعلى من الناحية الأخرى المذابح والانتهاكات الواسعة في الجنينة وفي مناطق أخرى في كردفان ودارفور.
ومن الواضح أنه مع استمرار الحرب أيضا تضعف حتى السيطرة، يعني السيطرة المركزية لهذه القوات. يعني أي زول بتخيل أنه في أي قوات عسكرية أنه بيكون في يعني اليهود التراتبية والهرمية وكذا. استمرار الحرب في ظل حالة يعني اختلاف حتى التصورات حول ما يجب أن يعني تنتج الحرب دي، ده هو في النهاية بيخلق الحالة دي، وده طبعا بيؤشر لأنه حتى الوصول لوقف إطلاق نار في ظل عدم القدرة الكاملة للسيطرة على الأطراف المتحاربة ده ممكن ما يؤدي فعليا لوقف إطلاق نار. وكل ما تستمر الحرب دي كل ما تضعف السيطرة المركزية لقيادة هذه القوات على قواتهم، ودي مسألة يعني واضحة سواء كان في الجيش أو واضحة برضو بشكل كبير جدا في قوات الدعم السريع وفي حجم الانتهاكات التي تحدث والتي توضح أنه في ضعف في السيطرة. إضافة بس للنقطة الجبال أنه برضو يعني خيبة الأمل لدى السودانيين من نتائج اتفاق جدة برضو هي تحكس رغبة كبيرة أنه يعني الصوت صحيح في صوت عالي، صوت الخطاب الكراهية وصوت الحرب، لكن من الواضح أنه يعني غالبية السودانيين هم مع خيار الوصول لاتفاق سلام يعني يعيد الأمن والطمأنينة للمواطنين وللبلد يعني.
طيب يمكن في أصوات تعالت خلال الأيام الماضية بعد ما حدث في جدة والتصعيد بضرورة مشاركة السياسيين، أنه غياب المكون السياسي من مفاوضات جدة يعني يجعلها منصة عسكرية فقط، وأي منصة عسكرية لا تملك رؤية سياسية لا يمكن أن تصل إلى حل.
هو ده كلام مهم شديد، ولكن يجب التعامل معه بحذر. يعني أنا بفتكر أنه الأصح في الواقع السوداني ده حسب وجهة نظري أنه الملف السياسي ده ما يفترض يعني الترتيب الماشي بتاع أنه ملف إنساني وقف إطلاق نار ثم نمشي للملف السياسي، ده بيعيق الوصول لاتفاقات حتى في موضوع وقف إطلاق النار وحتى في الالتزام بالملف الإنساني، لأنه أي طرف من الأطراف المتحاربة دي لو ما وضحت له الرؤية السياسية ومصير قادته ده ما بيشجع الوصول لاتفاق سياسي. لكن بذات المستوى لا يجب أن يكون القادة العسكريين اللي هم وصلوا البلد دي المهالك التي وصلتها يكونوا هم جزء من الحل السياسي، بمعنى لا يكونوا جزء من المستقبل السياسي، بمعنى أنه القوى المدنية هي المعنية بالوصول لتصور سياسي كامل حول يعني الأوضاع بعد إيقاف الحرب. ما يخص القيادات العسكرية يجب أن يكون هو مرتبط بترتيبات ملتزمة بتصور سياسي، تصور سياسي اللي هو قائم على استعادة مسار التحول الديمقراطي، الكلام عن إعادة التأسيس، الكلام عن يعني القضايا الأساسية دي سواء كانت هي متعلقة بفيدرالية، عدالة انتقالية إلى آخره. لكن بأي حال من الأحوال إحنا يعني أنا ما بتخيل إنه في إمكانية للوصول لاختراقات كبيرة في موضوع وقف إطلاق النار أو الالتزام بأي اتفاق ممكن يحصل هنا ما لم يكن هنالك في تصور رؤية سياسية واضحة وكاملة.
طيب يمكن ده برضو رجعنا لملف قديم كان من منذ حكومة الفترة الانتقالية، مطالبة العسكريين بالعفو أو الحصانة، ويمكن ده واحدة من القضايا الأساسية اللي سيرت في الاتفاق الإطاري وحدث حولها جدل كثير. هناك من يقول أنه دون أن نمنح هؤلاء العسكريين حصانة لن يكونوا يعني مع أي حل سياسي في الوقت الراهن، طالما أن هناك حديث عن المحاسبة وعن العدالة وعن كل هذه الأشياء.
طيب هو في يعني هي طبعا عشان كده الناس بتتكلم عن موضوع العدالة الانتقالية، لأنك أنت محتاج توازن بين مسألتين، مسألة عدم الإفلات يعني من العقاب كضرورة يعني ذاته لبناء الدولة يعني التعافي مستقبلا، وبنفس المستوى أنك أنت يعني قفل الباب أمام المجرمين قد يؤدي إلى زيادة الإجرام أكثر من أنه هو يؤدي إلى تحقيق العدالة. لذلك ودي مسألة كان فيها نقاش زي ما قلت من الفترة الانتقالية، أنت محتاج تخلق نموذجك لموضوع العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية دي ما حاجة بتطبق في كل الدنيا بنفس الطريقة، طيب إذا سلمنا جدلا بأنه يا أخي أنت داير تضمن للنازل الحفاظ مثلا على حياته، طيب مقابل ده ماذا يعني شنو اللي حيتم تقديمه؟ بتكون في حاجات الاحتراف مثلا زي ما كان العديد مثلا من أسر الشهداء كانوا في بعد ثورة ديسمبر بيطالبوا بأنه بس يتم الاحتراف بما تم اختلافه من 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 جرائم. مسألة عدم وجودك في المشهد السياسي والمشهد السيطرة ده مستقبلا، دي أفتكر إنه برضو دي واحدة من الحياة المهمة، يعني يعني ما مسألة بس إنه إحنا دعين نوقف الحرب دي ويظل الفاعلين في الحرب هم يظلوا هم موجودين من المشهد في المستقبل بدعوة إنه أنت داير توقف الحرب، حتبقى وكأنما أنت كافأت قادة وزعماء وأمراء هذه الحرب. لذلك هي مسألة زي ما قلت هي محتاجة لموازنة ما بين إنك أنت ما تقفل الباب بحيث إنه ده يؤدي إلى استمرار حالة الحرب، ولكن بنفس المستوى إنه نموذجك للعدالة الانتقالية لا بد أن يتضمن شكل من أشكال العقوبات حتى ولو كانت هي عقوبات سياسية أو كانت هي عقوبات معنوية تتم على من قاموا باختراف كل هذه الجرائم.
ده بيفتح ملف ثاني أستاذ مدني. عباس مدني مدير منظمة إدارة التنمية السودانية وزير التجارة والصناعة السابق، هو من ملف الثروات الضخمة والمصالح الاقتصادية الكبيرة سواء للمؤسسة العسكرية أو لقوات الدعم السريع، يعني قد يتم إبعادهم من العمل السياسي ولكن إخراجهم من النشاط الاقتصادي تبدو قضية أكثر تعقيدا بالنسبة لي.
هي قضية أكثر تعقيدا، لكن طبعا هي قضية ما كان المسار الماشي فيه الحكومة الانتقالية قبل الانقلاب ومسار الإصلاحات الاقتصادية هو كان يقتضي ضرورة معالجة أوضاع هذه الشركات. ما في اقتصاد يعني سليم ومستوي بيكون هو بنفس المستوى اقتصاد قائم على يعني الشركات الرمادية، الشركات اللي هي قطاع خاص ولا هي قطاع حكومي ولا في أي شكل من أشكال الضبط المؤسسي عليها. لذلك افتكر واحدة من الحاجات اللي كانت بيطرحها الاتفاق الإطاري اللي هو رغم انه فيه تحفظات يعني على عديد من بنوده، وانا ذات ممكن يكون عندي تحفظات، لكن كان بيتكلم عن بشكل واضح عن مسألة تصفية النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، وهو وضح يعني حتى مثلا على مثال الجيش السوداني كان الكلام عن النشاط بتاع الاقتصادي ده عشان يغطي الاحتياجات وال يعني الحياة الما ممكن توفيها له الحكومة، وثبت فعليا انه لا هو ده ما صحيح، بل على العكس يعني اتضح انه ده بيفتح باب بتاع فساد وباب بتاع انه الجيش ما موفر له ابسط الاحتياجات والمعينات العسكرية رغم الانشطة الاقتصادية الضخمة اللي هي بتشوه الاقتصاد. لذلك انا بفتكر انه فعلا اي اتفاق وأي تصور سياسي واقتصادي لازم يقتضي بضرورة الحال خروج المؤسسة العسكرية والقوات العسكرية الأخرى زي كانت دعم سريع ميليشيات أخرى، يجب أنها هي تطلع من النشاطين دي للنشاط السياسي والاقتصادي.
طيب سؤال آخر أيضا يتعلق بهذا الملف لأنه مرتبط به هو قضية الإصلاح الأمني والعسكري، يعني كان الحديث السابق عن دمج قوات الدعم السريع وعن ترتيبات عسكرية وأمنية تسمح بتوحيد المؤسسة العسكرية، هل ده ممكن الآن بعد هذه الحرب الطاحنة وكل التعقيدات التي خلقتها في المشهد العسكري والسياسي؟
طيب هو بالتأكيد يعني ما كل ما كان صالح يعني قبل 15 أبريل هو صالح بعد 15 أبريل، لكن بتظل في قضايا أساسية هي قضية الجيش الموحد. هل الجيش الموحد ده حتبنيه على أساس المؤسسة العسكرية الموجودة أصلا ولا مثلا حتبنيه على أساس الدعم السريع؟ أنا أفتكر أنه أنت أي جيش بتبنيه حتبنيه على أساس المؤسسة العسكرية، لكن ده يتطلب فيها إصلاحات هيكلية عميقة شديد. مسألة الدمج أنا أفتكر أنه هي طبعا بتتقال بس الدمج، هي الدمج والتسريح، والأولى في الغالب في الواقع السوداني ده إنه عملية التسريح يفترض إنها هي تكون أكبر بشكل كبير جدا من عملية الدمج، لكن ده يسبق أسئلة أساسية. أنت طبيعة الجيش اللي أنت محتاجه جيش ذكي، معناها أنت بتتكلم عن مواصفات فنية وأكاديمية، ودي مسائل ما بفتكر إنه في صعوبة في إنك أنت تخذت المعايير بتاعت المسألة دي، واللي هي في النهاية هي هتستبعد جزء كبير من القوات الشاركة في الحرب دي، لكن لازم طبعا تكون في برنامج واضح لانه إعادة استيعاب يعني في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وكده. ودي مسألة ما مسألة الدمج والتسريح دي ما حاجة هنعمل السودانيين من أول، لكن في حاجة أهم من ده كله اللي هي مسألة، أنا أفتكر إنه دي كانت غايبة بشكل واضح في موضوع الاتفاق بتاع الإطاري، اللي هي إنه من البداية لازم تخضع المؤسسة العسكرية
للسيطرة المدنية.
للسيطرة المدنية دي مسألة مهمة، ودي مسألة حتى في مسألة الناس بتتكلم عن كيف انك انت تقدر تصفي الوجود بتاع الإسلاميين داخل المؤسسة العسكرية دي. دي بتتم اذا انت عندك قائد عام بيختاره رئيس الوزراء. اي عملية بتاع الدمج وتسريح لازم ما تشتمل على وجود قيادتين منفصلات، اي عملية بتاع الدمج وتسريح يفترض تتم من البداية وفق قيادة موحدة، والقيادة الموحدة دي في النهاية تخضع لرئيس الوزراء المدني. لازم القيادات العسكرية على مستوى الطرفين إنها هي ما تكون جزء من مش من المستقبل السياسي ولا حتى في الوجود العسكري. فما لم تتوفر، ودي رؤية سياسية، عشان كده النظرة القديمة بتاعت إن الإصلاح العسكري والأمني دي قضية، هي قضية بتاعت عسكريين، دي قضية ده كلام ما صحيح، ولا على مستوى الدنيا في التجارب المختلفة هي دي قضية بتاعت عسكريين، هي قضية سياسية في المقام الأول وبيتم النفاذ لها من خلال ترتيبات سياسية.
طيب الملف الأخير يمكن في الجزء الأول ده هو الملف الإنساني، ويمكن ده أكثر ملف كان بيان الوسطاء في جدة فيه وضوح، ولكن في ظل التعقيدات العسكرية الحالية هل هناك أمل في أنه يطبق هذا الجانب سواء كان بإشراف الأمم المتحدة أو بإشراف أي منظمات أخرى؟
والله نفتكر أنه هو التشكك في أنه يتم تنفيذ المسألة دي في حالة التصعيد الحربي ده هو يعني أولى من أنك أنت تثق في أنه يتم التزام من الطرفين بالمسألة دي، ولأنه هو واضح مما تم إعلان الاتفاق أنه لا حتى الإجراءات بتاعة بناء الصيغة اللي كانت مذكورة في ضمن الاتفاق تم تنفيذها، وبدون ما تكون فعلا في لا أنت لا عندك ممرات آمنة، لا في حرية بتاعة عمل الناس الشغالين في الإغاثة. مما بدأت الحرب دي أنت عندك يعني 45 من العمال بتاع الإغاثة دي يا تم قتلهم يا تم احتقالهم. المسألة بتاعت يعني القدرة ده غير طبعا حوادث الاغتصاب اللي تمت لبعض العاملين في المجال العاملات في المجال الإنساني، دي كلها ما بتوضح انه في جدية من الطرفين في مسألة الوصول لاتفاق إنساني، ودي ناتجة من انه الكلام اللي قلناه قبل انه ما في قدرة بتاعت سيطرة كاملة على القوات، ومن يوقع معك اتفاق ده لا يعني انه هو يمتلك السلطة والقدرة على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. الناس تفتكر انه الملف الإنساني ده سهل بحيث انه هو اتفاق حول الشيء الإنساني، وده ما صحيح في طبيعة الحرب الموجودة هسي، لأن في طبيعة الحرب الموجودة هسي القوتين هما بيتم استيلاؤهم على المعونات وعلى حتى المعونات الصحية وكده. فده وضعي بيوضح إنه من الصعوبة بمكان إنه يتم الالتزام بالاتفاق الإنساني في ظل الأوضاع العسكرية الموجودة على الأرض. لذلك أنا أفتكر إنه لابد يعني انه نتكلم عن حل شامل بيبقى الجزء الشيء الانساني ده هو جزء منه. ما لم تكن في رؤيه وتصور واضح لمساله الحل الشامل ده لا يمكن التعويل على اخلاق ولا على قدرات الطرفين في الالتزام باي اتفاق انساني.
هل يعني ذلك اننا يعني قد نضطر للجوء الى استدعاء قوات دوليه في السودان لمراقبة ليس فقط وقف إطلاق نار أو وقف عدائيات، وإنما أيضا للإشراف على عمليات توزيع العون الإنساني؟
هو للأسف أنت كل ما تضعف الإرادة الداخلية، لأنه أنت في النهاية ما في خلق، أنت في جزء من عالم، ده في النهاية هيخلي فيه مسوغ وفي شرعية للأطراف الدولية أو للإقليمية إنها هي تتدخل لصالح حماية المدنيين. ودي مسألة كانت واضحة من البداية إنه ليس لدى الطرفين التعقل الكافي لاستيعاب حجم المخاطر الممكن يجروها على البلد في إطار استمرار هذه الحرب التي يظن أي طرف منهم إنه كان يمكن أن يحسمها عسكريا.
فاصل ونواصل مع الأستاذ مدني عباس مدني، مدير منظمة نداء التنمية السودانية، وزير التجارة والصناعة الأسبق. مستمعي راديو دبنجة، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية. وضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ مدني عباس مدني، مدير منظمة نداء التنمية السودانية، وزير التجارة والصناعة الأسبق. في الجزء الأول تحدثنا عن اتفاق جدة وعن النواحي العسكرية والتصعيد والعون الإنساني. نريد في هذا الجزء الثاني أن نتحدث عن الملفات السياسية، وتحديدا توحيد القوى المدنية. أنت كنت جزء من هذا العمل، هل يمكن أن تطلع المستمع إلى ما توصلتم إليه حتى الآن؟ أين توقفت هذه الجهود؟ وهل الشكل الذي تم التوافق عليه برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك هو شكل نهائي؟ والجهود التي تبذل لاستيعاب قوى أخرى في هذا؟
أنا أفتكر موضوع توحيد المدنيين ده ظل سؤال وظل يعني عمل وظلت مبادرات كثيرة بتشتغل عليه من انقلاب 25 اكتوبر، طيب. لانه يعني في تفكيرنا وفي تجربتنا السابقه انه القوى المدنيه بتكتسب قوتها بتوحدها وبقدرتها على انها هي تاثر في الفضاء العام ده من خلال يعني استنفار كل قواتها المدنيه دي في اي عمل سياسي. لكن موضوع الحرب ده هو يعني اضفى تعقيد زايد يعني، وطبعا قيام الحرب ايضا بيؤشر انه في ضعف في المجتمع المدني والسياسي، واصلا ما في حرب بتقوم وانت عندك مجتمع مدني وسياسي قوي، وبيحكس حاله الانقسام السابقه لمساله قيام الحرب. لذلك كان في مجهودات مختلفه لمساله التوحيد ومبادرات عديده، حتى الناس ذاتها كان يعني بدا بتشعر بشكل من السخريه في تعدد المبادرات اللي هي كلها بتسعى لتحقيق هدف واحد. والحاجة دي حاصلة لأنه إحنا عندنا إشكال بتحسيقة، وده ارتبط بطبيعة الفترة الانتقالية، الصراعات اللي تمت حولها دي خلقت يعني زي ما بقولوا فجوة بتاعت ثقة. واحدة من المبادرات اللي أنا واحدة من المجهودات المهمة اللي أنا أفتكر إن هي خطوة صحيحة وليست نهائية في الاتجاه الصحيح هي مسألة ما تم في أديس أبابا، لكونها ضمت مجموعات مختلفة. يعني ما كانت هي الحرية والتغيير لوحدها، ولا كانت المجتمع المدني لوحده، هي كانت مجموعات من المجتمع المدني وليس المجتمع المدني كله بطبيعة الحال، ومجموعات نقابية وليس المجموعات النقابية كلها، مجموعات من لجان المقاومة بالإضافة لأحزاب سياسية أخرى غير الحرية والتغيير. التم ده طبعا برضو وجود رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك، ده كله يعني ادى انه في احساس انه ممكن تكون في حاجه مختلفه. ما تم في اديس هو اجتماع تحضيري وليس يعني مؤتمر ولا اجتماع نهائي، وفكره انه هو اجتماع تحضيري انه هو يفتح الباب اكثر مما انه هو يتكلم عن نهايات لتوحيد المدنيين، لانه في مجهود كبير. انت عندك حركات مسلحة غير موجودة زي الحركة الشعبية جناح الحلو، عندك عبد الواحد حركة تحرير السودان، وأيضا عندك قوة سياسية محتضرة الحزب الشيوعي، حزب البحث العربي، مجموعات من لجان المقاومة، مجموعات من يعني مجموعات المجتمع المدني المختلفة. فده واجب الاجتماع التحضيري إنه هو يؤسس لأنك تقدر تخلق أكبر اجتماع ممكن في الوضع بتاع السودان، وانت محتاج انك تشوف الصيغه اللي ممكن فعلا تتناسب مع المساله دي. شنو هل احنا ممكن نمشي مثلا هو ناس بتتكلم عن مؤتمر تاسيسي، وكلمه مؤتمر تاسيسي هي ناديه من انه واضح انه الحرب وضعت السودان ليس في محطه يعني مقارعه الشموليه واسقاطها بالنظام الديمقراطي، ولكن محطه تاسيس دوله في ظل التحدي ذاته اللي بتواجه الدوله والكلام عن التقسيم والفجوات الاجتماعيه والسياسيه اللي حصلت. اجتماع أديس أبابا لتلخيص، اجتماع أديس أبابا هو خطوة صحيحة يجب أن تتبع خطوات أخرى في إيجاد أكبر إجماع للمدنيين في السودان، وهي مختلفة عن المجهودات اللي كانت بتتم في الفترة الفاتت من حيث اتساع عدد المشاركين فيها، وهي أيضا حظيت ب يعني بقبول من المجتمع الإقليمي والدولي، واللي هم كل الناس عندها قناعة إنه واحدة من واجبات إيقاف الحرب دي مش وصول المتصارعين للاتفاق، ولكن أيضا أن يكون المدنيين على قلب شخص واحد، وأن يكونوا فعلا عندهم تصور واضح لكيفية إدارة الدولة ما بعد الحرب.
طيب، لكن هذه الجهود يعني بتواجه عقبة أساسية يعني بدأت منذ وقت طويل، من جهة القوى الجذرية وحزب البعث، ومن جهة أخرى القوى التي تطالب بعدم الإخفاء وتعني بذلك استيعاب الإسلاميين في العملية السياسية. كيف سيتم تجاوز هذين القطبين؟ يعني
هو طبعا أنت يعني في الواقع ما بعد الحرب، ودي حاجة مهمة إن احنا نستوعبها، هو ليس ما واقع ما قبله، والتمترس في المواقف النظرية بيكون ما مجدي، وانت بتشهد ان هي دولة قدام عينيك يعني. ولذلك انا بفتكر انه حتى في النقاش والحوار انا ما بفتكر انه في المواقف متباعدة مع الجزيرين ديل، في اشكاليات بتاعت صيغة، واشكاليات الصيغة دي بتتحلى بالحوار المفتوح، وبتتحلى بالصيغة التنظيمية اللي بتضمن عدم يعني انه سيطرت اي جهه.
نعم، على هناك حديث كثير عن سيطره الحريه والتغيير او محاوله السيطره،
فدي بتتحلى بالصيغ التنظيميه اللي بتتيح. يعني انا افتكر انه مثلا كان في بدايه عمل الحريه والتغيير لما كانت هي بتعبر فعلا عن الغطاء الواسع، وكان الوقت ده كان في صراع يعني قديم بتاع النداء السودان وقوى الاجماع، فكان ما اقترحناه ومن القوى المهنيه والمدنيه انه نعمل صيغة التوافق والإجماع بدلا من صيغة مثلا الأغلبية وكده، عشان تقدر تخلق حالة بتاعت صيغة، وإنه اللي طالب يجمع الناس هو إطار تنسيقي وليس تحالف. ففي صيغ كثيرة وممكن تبتدح صيغ لسه، طيب طالما إنك بتكلم عن واقع تأسيسي، لأنك أنت ما يفترض بس تجيب الجزيريين وتجيب المجموعات المختلفة، أنت محتاج تجيب قيادات المجتمع الأهلي والقيادات الدينية اللي هي مقتنعة بأنه يفترض تجيب الحرب دي وما عندها إشكال تجاه التحول الديمقراطي، محتاج تستوعب حتى قطاع الأعمال اللي هو تضرر بشكل كبير جدا من الحرب دي. فهي ما معركة تقليدية من محتاج العقل السياسي متعلقة بمقاومة الشمولية، ولذلك هي تتطلب أدوات وتتطلب تصور مختلف.
طيب، إقصاء الإسلاميين أو استيعاب الإسلاميين، يعني
أنا في موضوع الإسلاميين ده ما أسي، أنا بتذكر قبل نجاح الثورة أدينا حوار مع مجموعات من الإسلاميين اللي هم كان يبدو إنهم أكثر ليبرالية وكده، يفهموا يا أخي طلعوا أي ستيتمنت هو بيعيد الثورة بتاعت الشعب ده بيحفظ لكم الحق في المستقبل، لكن هم تلكؤوا في المسألة دي. بعد الثورة وكده يهو بيجي الكلام عن الإقصاء، في حين إنه ما المواثيق ذاتها بتاعت الثورة اللي هي منها مثلا الوثيقة الدستورية ما كانت بتتكلم عن إنه الناس اللي كانوا مع نظام البشير لحد لحظة سقوطه ما بيتم استيعابهم في مؤسسات الفترة الانتقالية، ولم وده شيء طبيعي، مش ما هي الثورة قامت على النظام ده، ما قالت غير المؤتمر الوطني في جهة ممنوعة من إنها هي تكون موجودة أو إنه يكون عندها نشاط السياسي. طيب، الآن في واقع ما بعد الحرب ده، واقع ما بعد الحرب ده في قطاع كبير من الإسلاميين هو داعم الحرب ده. طيب، فالزول الداعم الحرب ده من البداية هو ما مشى معك في النقطة التأسيسية هي بتاعت إيقاف الحرب، في مجموعات هي ضد الحرب مطالبة إنها هي تعلن موقفها، تتكلم عن تجربتها، لأنه برضو ما في زول بيكفل المستقبل قدام زول، لكن من المهم برضو أن يتم الاحتراف بأخطاء الماضي. ما في حزب بيتم حله بقرار سياسي بس، يعني طيب أنت ما حتقدر تخصي حزب بقرار سياسي، لكن بالتأكيد إذا أنت بتتكلم عن إيقاف الحرب، عن تحالف أو عن أي صيغة لإيقاف الحرب، لابد أن الأطراف اللي بتنتمي لهذه الصيغة على الأقل هي عندها موقفة تجاه الحرب. بعد ذلك ممكن تكون في صيغة مختلفة، يعني في ناس بيجمعك معهم تحالف اللي هم ديل مثلا ديل الفصيل بتاع ديسمبر، يعني الناس اللي كانت هي يعني متفقة أكثر، في ناس بيجمعك معهم تنسيق لأنه هم متفقين معك في مسألة إيقاف الحرب، ودي ممكن تشمل حتى جزء من الحركات المسلحة اللي وقفت مع انقلاب 25 أكتوبر. فأنت محتاج لصيغ مختلفة، يعني عشان كده هي المسألة ما فيها تعقيد، يتطلب تفكير تجاه ذاته بشكل ما شكل فيه تبسيط، ممكن تصل بعد ذاك لصيغة فعلا بتلم الناس كلها يعني.
طيب ما هي الخطوة أو الخطوات القادمة على تضييق تشكيل الجبهة المدنية؟
طيب.
هناك حديث عن اجتماع موسع عن ورش، هل ممكن أن تطلعنا على بعض التفاصيل؟
أي هو طبعا الاجتماع التحضيري ده اجتهد في أنه ما يصل لتفاصيل، يعني مش العكس أنه يصل، لا هو كانت الفكرة أنك أنت ما داير تكفل الباب، يتكلم عن مبادئ عامة ويتكلم عن بروسيس تضمن فيها مشاركة بتاعت ناس كتار يعني أنت الليلة بتتكلم عن الإصلاح العسكري والأمن، ده دي ما حاجة بتحلها بسطرين جيش مهني موحد وكده، دي مسألة محتاجة لورش متخصصة. أنت بتتكلم عن موضوع يعني عادة لأنه الخلقات الفجوة مش فجوة زي ما قال واحد صاحب، ده خدود الاجتماعي اللي حصل بسبب الحادث ده، أنت محتاج لتصورات لرتق المسألة دي يعني. أنت محتاج لمسائل متعلقة في موضوع الاقتصاد وإعادة الإعمار يعني لما دمرته الحرب دي واستعادة مش واستعادة وخت يعني، أنت محتاج لمسائل بتاع إصلاح اقتصادي ونهضة اقتصادية كاملة، ده بيتم ده مسائل بتاع الورش، أكثر من 8 ورش تم ذكرها ودي يفترض يتم البدء فيها، والحوار فيها ما بس حيكون مع ناس الناس اللي هم جزء من اجتماع أديس أبابا، بل بتحاول انك تصل فيها لأكبر قدر معقول من الإجماع. في مسار تاني مسار الاتصال السياسي ده، وده المسار المهم شديد، انك انت عشان تصل للمؤتمر العام، انت بتسخين المؤتمر العام ده او المؤتمر التأسيسي ده بيشاركوا لك فيه قريب 1000 شخص، يبقى انت محتاج انك انت تخلق فيه أكبر حالة بتاعت تمثيل للناس داخل السودان والناس خارج السودان، محتاج تصل فيه الجهات اللي هي عندها احتراضات وتحفظات على المسألة دي، بتفتكر إن والله دي حقة الحرية والتغيير أو إنه دي هي مرتبطة بالمجتمع الدولي أو أيا كان من أشكال الاتهامات اللي ممكن تكون موجهة تجاه المجهود بتاع أديس أبابا، وده بيتم حله بالحوار الجاد الغير مشروط اللي هو والقدرة على تقديم تنازلات عشان تقدر تستوعب كل السودانيين اللي هم فعلا جادين في مسألة إيقاف الحرب واستعادة مسألة التحول الديمقراطي. ففي بالإضافة لمجال إعلامي في مجالات مختلفة، في مجال إنساني ده بدأ في المؤتمر وحيكون موجود ومستمر، لأنه طبعا يعني المجال الإنساني المسألة الإنسانية ده ما حيستنى بس إيقاف الحرب، حتى داخل وزين يعني في الحالة بتاعت الحرب دي في حاجات لازم تتعامل في المجال الإنساني. فما منتهد عليه الاجتماع التحضيري هو موضوع الورش، موضوع الاتصال السياسي، مسائل متعلقة بالجانب الإعلامي ومسائل متعلقة بجانب الإنسان.
أستاذ مدني عباس مدني، مدير منظمة نداء التنمية السودانية، وزير التجارة والصناعة الأسبق، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملف السودانية.
شكرا لك وشكرا لكل يعني المستمعين، واتمنى انه يكون النقاش ده والحوار ده فيه ما يفيد، هو بالتاكيد ما بيجاوب على كل الاسئله ولكن بيفتح الباب للنقاش والحوار الموضوعي حول مستقبل البلد في الفتره العصيبه دي يعني. شكرا
مستمعين الاعزاء، شكرا لكم على متابعتكم والى اللقاء في حلقه قادمه.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023. مؤتمر القضايا الإنسانية بالسودان يواصل أعماله في القاهرة لليوم الثاني بمشاركة دولية وإقليمية وسودانية واسعة. الحرية والتغيير تعلن التوصل لخارطة الطريق لوقف الحرب وتعتزم عقد لقاءات مباشرة مع طرفي الصراع. قوات الدعم السريع تمنع مواطني كرينيك بقرب دارفور من الفرار إلى الحدود التشادية وتفرض غرامات باهظة على العربات والأسر المخالفة. جثث متحللة في طرقات حي العباسية بأمدرمان، واستمرار اشتباكات بين الجيش والدعم السريع مع انقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات. قصف مدفعي على منطقة بري بالخرطوم يوم السبت، والجيش يعلن تدمير شاهنة محملة بالزخائر بالقرب من منطقة الشجرة العسكرية. استمرار القتال في أمدرمان، مواطنون من أمدرمان القديمة يتهمون أفراد الجيش بمنعهم من الأودة إلى منازلهم أو زيارتها. مواطنين يؤكدون تضرر الجزء المتحرك من جسر جبل أولياء والجيش والدعم السريع يتبادلان اتهامات بشأن تدمير جسر جبل أولياء. مقتل 7 أشخاص وإصابة 2 آخرين جراء اشتباكات قبلية في قرية خور الدليف في أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة. مقتل مدير إدارة الصيدلة بمستشفى بابا نوسى برصاصة طائشة خلال اشتباكات بين قوة من الجيش ومسلحين بالمدينة مساء السبت. تجدد الاشتباكات بين قوات من الدعم السريع والجيش في منطقة جاد السيد بمحلية أبو كارينكا بشرق دارفور واستمرار المخاوف من الهجوم على الضعين. اليونيسيف تؤكد أن 5 ملايين طفل في دارفور معرضون بشدة لخطر العنف وسوء المعاملة والاستغلال. 22 إصابة وخمس وفيات بالكوليرا في سواكن بالبحر الأحمر خلال يومين. وزارة الصحة بالجزيرة تعلن ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا في الولاية إلى 436 حالة إصابة و19 وفاة. مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي تؤكد الحاجة لدمج كل مبادرات إنهاء الحرب وتلوه بفرض عقوبات جديدة. صندوق الأمم المتحدة للسكان يوزع 1500 من حقائب النظافة الشخصية للنساء والفتيات في محليتي جنينة وكلبوس بولاية غرب دارفور. 165 ألف لاجئ سوداني في شرق تشاد ينتظرون الحصول على مأوى. لجان مقاومة شنبات تعلن استمرار انقطاع المياه عن أحياء شنبات لأكثر من 7 أشهر. مبادرة التعايش السلمي بين وزارات البيجا تعلن عن عقد ورشة يوم 27 نوفمبر الجاري وتسليم مالك عقار نسخة من المبادرة. إجراء عملية فصل توأم سيامي ناجحة بمستشفى الشرطة في كسلة. وصول فريق فني إلى أديس أبابا لاستئناف استخراج الرقم الوطني والجواز الإلكتروني للسودانيين بأثيوبيا. الرئيس التركي يجري اتصالا بالبرهان بشأن الأوضاع في غزة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.